أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. نحاول أن نلخص هذا المبحث السابق ثم بعد ذلك نطبقه. نلخص الكلام السابق على عجل. مسقطات الحكم، ذكرنا أن الحكم بالوجوب مثلا يسقط بأربعة أمور. الأمر الأول هو الإتيان بمتعلقه، فلو وجبت صلاة الصبح مجرد أن يصلي الإنسان يسقط الوجوب. والأمر الثاني هو عصيان هذا الأمر، عصيان الحكم، فلو عصى المكلف وخرج الوقت وهو لم يصلي أيضا يسقط الوجوب ويعد المكلف حينئذ عاصيا. الأمر الثالث الإتيان بكل فعل جعله الشارع مسقطا للوجوب. المولى جعل السفر مسقطا لوجوب الصوم، فلو جاء المكلف بالسفر الذي أخذ المولى عدمه قيدا في بقاء الوجوب المجعول ينتفي الوجوب المجعول للصوم. الأمر الرابع هو امتثال الأمر الاضطراري، فلو صلى المكلف من جلوس في حالة عجزه حينئذ يكون الأمر الاضطراري مسقطا للأمر الاختياري الواقعي، ولكن في صورة تعذر القيام على المكلف. ولكن هذه المسألة كما قلنا فيها صورتان. الصورة الأولى يعني بالنسبة إلى الأمر الاضطراري فيه صورتان. الصورة الأولى أن يكون الأمر الاضطراري مختصا بصورة استمرار العجز حتى انقضاء تمام الوقت. يعني هكذا يقال الأمر الاضطراري بالصلاة من جلوس خاص فيما إذا استمر عجز الإنسان على القيام من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس بالنسبة إلى صلاة الصبح. الصورة الثانية لا، نفترض أن الأمر الاضطراري يكون شاملا لكل من كان عاجزا، سواء كان عاجزا في أول الوقت وارتفع عجزه في ما بعد مثلا قبل أن ينقضي الوقت، أو لا كان عاجزا في تمام الوقت. وعلى هذا الأساس نقول في ضوء الصورتين يختلف الموقف. فلو فرضنا أن المكلف صلى من جلوس صلاة اضطرارية، يعني صلى امتثالا للأمر الاضطراري وهو عاجز في بداية الوقت، ثم بعد ذلك ارتفع عذره بعد ربع ساعة، المانع اللي كان يمنعه من القيام انتفى واستطاع أن يقوم، كان يكون التشنج اللي عنده انتهى واستطاع أن يقف بشكل طبيعي. ففي هذه الحالة لو تجددت للمكلف القدرة قبل الوقت ما هو الموقف؟ نقول الموقف يختلف باختلاف الصورتين. إن قلنا أن الأمر الاضطراري مختص بمن يستمر عجزه إلى تمام الوقت، فحينئذ يجب على المكلف الإعادة، لأن الأمر الواقعي بوجوب صلاة الصبح يكون مطلقا وشاملا لهذه الحالة، لحالة لما لو كان المكلف عاجزا في أول الوقت ثم بعد ذلك ارتفع عجزه وتجددت له القدرة. وإذا قلنا لا، أن الأمر الاضطراري غير مختص بمن يستمر عجزه، وإنما الأمر الاضطراري يكون شاملا لمن تجددت له القدرة أو لمن لم تتجدد له القدرة واستمر عجزه إلى تمام الوقت. ففي مثل هذه الحالة هل تجب الإعادة أو لا تجب الإعادة؟ يقال في مثل هذه الحالة لا تجب الإعادة لمن صلى جالسا في أول الوقت في صورة عجزه. لماذا؟ لأن الصلاة التي جاء بها المكلف، هذه صلاة الصبح من جلوس، تكون مصداقا للواجب تعلق بها الأمر، وهذا الأمر في الواقع ليس أمرا تعيينيا بهذه الصلاة، وإنما هو أمر تخييري بين ماذا؟ أمر تخييري بين الصلاة من جلوس في أول الوقت والصلاة من قيام في الوقت الذي يلي أول الوقت الذي تتجدد فيه القدرة للمكلف. وهذا التخيير تخيير بين متباينين، وليس تخيير بين الأقل والأكثر، والتخيير بين المتباينين معقول. وعلى هذا الأساس نقول لا تجب الإعادة. ولو قلنا بوجوب الإعادة في الصورة الثانية لكان معنى ذلك أن التخيير يكون بين ماذا؟ أن التخيير يكون بين الأقل والأكثر، والتخيير بين الأقل والأكثر في الإيجاب غير معقول كما تقدم فيما سبق. وبهذا تظهر ثمرة امتناع التخيير بين الأقل والأكثر. ليش التخيير بين الأقل والأكثر غير معقول في هذه الحالة؟ أو كيف تكون هذه الحالة مصداقا للتخيير بين الأقل والأكثر؟ هكذا يكون التخيير لو وجبت الإعادة، يقال هكذا: إما أن مخير المكلف بين أمرين، الأمر الأول هو الجمع بين الصلاتين، يعني بين الصلاة من جلوس في أول الوقت والصلاة من قيام بعد تجدد القدرة له، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هو الصلاة من قيام، فحينئذ يكون الأمر الأول والأمر الثاني، الأمر الأول أكثر لأن سيساوي صلاة من جلوس زائدا صلاة من قيام، والأمر الثاني أقل يساوي صلاة من قيام، فيقتصر على الأكثر ويقتصر على الأقل وينتفي الأكثر، كالدوران الأمر بين 9 و10. فإنه في الواقع كما ذكرنا آنفا أن 9 و10 ليس متباينين، وإنما 10 هي 9 زائدا 1، فالتسعة داخلة في 10، فدوران الأمر بينهما بين الأقل والأكثر، ودوران الأمر بين الأقل والأكثر غير معقول. هذا هو ملخص للدرس السابق. نقرأ هذا البحث: يسقط الحكم بالوجوب وغيره، يعني وغيره من الأحكام الأخرى كالحكم بالحرمة مثلا، بعدة أمور، منها الأمر الأول الإتيان بمتعلقه، يعني بما تعلق به الوجوب وهو صلاة الصبح في مثالنا، ومنها الثاني عصيانه، يعني لو عصى المكلف حتى خرج الوقت بعد طلوع الشمس لا يكون مخاطبا بوجوب صلاة الصبح وإن كان عاصيا طبعا يستحق العقاب. وهذان الأمران، يعني الأمر الأول والثاني، ليسا قيدين في حكم المجعول، يعني في حكم الوجوب الفعلي على المكلف، وإنما تنتهي بهما فاعلية هذا الحكم، وإذا انتهت الفاعلية تنتهي المحركية ومحركيته. شنو تنتهي بهما فاعلية هذا الحكم؟ يعني الإنسان لو صلى أتى بالمتعلق، جاء بالمتعلق بالخمس دقائق الأولى بعد طلوع الفجر، بعد تبقى فاعلية ومحركية لوجوب صلاة الصبح؟ لا. لو عصى حتى طلعت الشمس تبقى فاعلية ومحركية، يبقى مخاطب بالوجوب؟ لا، حينئذ يخاطب بالقضاء، والقضاء وجوبه وجوب آخر غير هذا الوجوب. ومنها الإتيان بكل فعل جعله الشارع مسقطا للوجوب. لاحظ، نأخذ مثال السفر، الإتيان بكل فعل كالسفر مثلا الذي جعله الشارع مسقطا لوجوب الصوم، بأن أخذ عدمه، أخذ الشارع عدم السفر قيدا في بقاء الوجوب المجعول، يعني في بقاء فعلية الصوم. الصوم يكون وجوبه وجوب فعلي على من لم يكن مسافرا كان حاضرا. ومنها الرابع امتثال الأمر الاضطراري، يعني امتثال الأمر بالصلاة من جلوس في حالة العاجز، فإنه الأمر الاضطراري مجز عن الأمر الواقع الأولي اللي هو الصلاة من قيام في بعض الحالات. وتفصيل ذلك أنه إذا وجبت الصلاة مع القيام وتعذر القيام على المكلف لافترض سبب عضوي معين، فأمر الشارع أمرا اضطراريا لهذا العاجز بالصلاة من جلوس، فلذلك صورتان: الصورة الأولى أن يفرض اختصاص الأمر الاضطراري بمن يستمر عجزه عن القيام طيلة الوقت. يعني يقال هكذا: الصلاة من جلوس واجبة على منه؟ على الإنسان الذي لا يستطيع أن يصلي من قيام من طلوع الفجر حتى طلوع الشمس. الصورة الثانية أن يفرض شموله لكل من كان عاجزا عن القيام عند إرادة الصلاة، سواء تجددت له القدرة بعد ذلك أو لا. يعني هكذا يقال: الصلاة من جلوس هي فرض الإنسان العاجز عن القيام وإن كان عاجزا في أول الوقت واستطاع بعد ذلك القيام. ففي الصورة الأولى لو صلى المكلف، اللي هي صورة اختصاص الأمر الاضطرار اللي يستمر عجزه، لو صلى المكلف العاجز جالسا في أول الوقت وتجددت له القدرة على القيام قبل خروج الوقت وجبت عليه الإعادة. ليش؟ لأن الأمر الواقع الأول بالصلاة اللي هو وجوب الصلاة من قيام قائما، يعني ما زال هذا الأمر موجود يشمل هذا المكلف بمقتضى إطلاق دليله، لأن دليله دليل مطلق يشمل هذه الحالة. وما أتى به المكلف لا موجب للاكتفاء به، وهو الصلاة من جلوس، لا موجب للاكتفاء به بعد أن تجددت له القدرة على القيام. وأما في الصورة الثانية، يعني يكون الأمر الاضطرار شاملا لكل من كان عاجزا عن القيام سواء تجددت له القدرة أو لا، فلا تجب الإعادة على من صلى جالسا في أول الوقت ثم تجددت له القدرة قبل خروجه، وذلك قبل خروج من؟ قبل خروج الوقت. وذلك لأن صلاة الجالس التي أداها قد تعلق بها الأمر بحسب الفرض، وهذا الأمر ليس تعيينيا، مو أمر تعييني بالصلاة من جلوس، شنو؟ لا، أمر تخييري بين من؟ بين الصلاة من جلوس في أول الوقت في صورة العجز والصلاة من قيام في آخر الوقت في حالة القدرة على القيام. وهذا الأمر ليس تعيينيا. لماذا؟ لأنه لو لم يصلي من جلوس في أول الوقت وصلى، هذه الفارزة اللي قبل وصلى زايدة، وصلى من قيام في آخر الوقت لكفاه ذلك بلا إشكال، فهو إذن أمر تخييري بين كل كفارة المخيرة بين العتق والإطعام فهو إذن أمر تخييري بين الصلاة الاضطرارية في حال العجز والصلاة الاختيارية في حال القدرة. ولو وجبت الإعادة لكان معنى هذا أن التخيير لا يكون بين هذه الصلاة وتلك، بل يكون بين ماذا؟ بل بين أن يجمع بين الصلاتين، يعني بين الصلاة، هذا فرد اللي هو الصلاة من قيام آخر الوقت والصلاة من جلوس أول الوقت، وبين أن ينتظر، هذا البديل الثاني، ويقتصر على الصلاة الاختيارية وهي الصلاة من قيام. هذا شو راح يكون؟ راح يكون من دوران الأمر بين الأقل والأكثر، لأن صلاة من قيام وجلوس من جهة، وصلاة من قيام من جهة أخرى، صلاة من قيام وجلوس أكثر والصلاة من قيام أقل، مثل 9 و10. وهذا تخيير بين الأقل والأكثر في الإيجاب، وهو غير معقول كما تقدم. وبهذا يثبت، هاي الفارز القبل كما تقدم زايد، وبهذا يثبت أن الأمر الاضطراري في الصورة الثانية يقتضي كون امتثاله مجزيا عن الأمر الواقع الاختياري، وتعرف بذلك ثمرة البحث في امتناع التخيير بين الأقل والأكثر. البحث الآخر من مباحث الدليل العقلي من صغريات القضايا العقلية هو إمكان الناس وتصوير الناس. طبعا في مسألة الناس هذا البحث يرتبط ارتباطا مباشرا بعلوم القرآن الكريم، وكما تعلمون مبحث الناس من المباحث المهمة في علوم القرآن، وأكو خلاف واسع بين الباحثين في علوم القرآن حول تصوير الناس وحقيقة الناس. المصنف هنا أوضح المطلب بالقدر الذي يتعلق بموضوع علم الأصول. ذكر أنه من الظواهر المألوفة والمتعارفة في حياة المشرعين والقانونيين عادة أن يشرع المشرع قانونا معينا وتشريعا معينا، ثم بعد ذلك ينكشف له أنه أخطأ في تشريعه. وهذا كثيرا ما يحصل في الواقع بالنسبة للتشريع الوضعي، بالنسبة إلى تشريع الإنسان، من مشكلات الإنسان أنه لا يستطيع أن يقف على تمام المصالح والمفاسد الواقعية، يعني لا يستطيع أن يقف على تمام الملاكات، ملاكات الأحكام، وإن كان يقف على بعضها طبعا، وهذا يسبب لأنه ربما يعتقد أن مصلحة تكمن في شيء معين، فيما بعد ينكشف أن هذا الشيء ليس فيه مصلحة، وعلى هذا الأساس يشرع تشريع معين في ضوء هذه المصلحة المتوهمة، ثم بعد ذلك ينكشف له أن هذه المصلحة ليست ثابتة، فلا بد أن يستبدل هذا التشريع بتشريع آخر، يعني يتراجع عن تشريعه السابق بعد أن يتبين له أن المصلحة التي قدرها كان تقديره خاطئا وليس بصحيح. طبعا هذه الحالة هذه مستحيل أن تصدق بحق الباري سبحانه وتعالى. المشرع الحقيقي الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، فلا يمكن أن يفوت من علمه شيء من الأشياء، فتقدير للمصالح وتقدير للأشياء يكون تقدير دقيق لا يشوبه أي خطأ من الأخطاء. وعلى هذا الأساس أي تقدير له لمصلحة معينة يكون تقدير ثابت، وأي تقدير لمفسدة يكون تقدير ثابت، فحينئذ يكون النسخ بمعناه الحقيقي وهو العجول من تشريع معين لانكشاف أن تقدير ملاكات هذا التشريع كانت خطأ إلى تشريع آخر. هذا النحو من النسخ لا يصدق في حق المولى سبحانه وتعالى، ولا يمكن، لا يعقل أن يصدق في حقه. إذن ما الذي يصدق في حقه من معاني النسخ؟ نقول النسخ في الشريعة في الواقع في تمام حالاته يعود إلى أن المولى يقدر مصلحة معينة، أو قل أن هناك مصلحة معينة، هذه المصلحة مؤقتة بوقت محدد، ثم بعد ذلك تنتفي هذه المصلحة، فإذا انتفت هذه المصلحة ينتفي تبعا لها الحكم المرتبط بها. وهذا نظير في حياتنا الاعتيادية، نضرب مثال حتى يقرب الفكرة. نقول على سبيل المثال تروح إلى طبيب حاذق، وهذا الطبيب يشخص المرض بشكل دقيق، وهذا المرض افترض يعتمد علاجه على استعمال عدة أنواع من الأدوية. الدواء الأول يعطيك الطبيب لمدة 10 أيام، أكو هكذا نوع من الأمراض عادة، ثم بعد ذلك بعد 10 أيام يستبدل هذا الدواء بدواء آخر. ليش؟ لأن المصلحة في استعمال الدواء الأول كان أمدها 10 أيام، ثم بعد ذلك المصلحة في استعمال الدواء الثاني مثلا كان أمدها 7 أيام، المصلحة في استعمال الدواء الثالث كان أمدها 5 أيام، وهكذا. المولى سبحانه وتعالى يقدر أن هناك مصلحة في استقبال بيت المقدس، وهذه المصلحة إلها أمد محدد، إلها وقت معين، ثم بعد ذلك تنتفي هذه المصلحة إلى هذا الوقت. فإذا انتفت هذه المصلحة، يعني إذا انتفى الملاك تنتفي الإرادة، وإذا انتفت الإرادة ينتفي الحكم. وعلى هذا الأساس تتجدد مصلحة جديدة وتستتبعها إرادة جديدة، ويستتبعها عادة حكم جديد. فالنسخ بهذا المعنى يعني أن الوقت المحدد للمصلحة قد انتهى، يعني انتهت المصلحة وانتهت تبعا لها الإرادة، وبذلك ينتفي الحكم تبعا لذلك. وهذا النسخ بمعناه المجازي، بينما ما تقدم في حياة المشرع العادي العرفي اللي ينكشف لأنه أخطأ في تقدير المصلحة، ذاك النسخ بمعناه الحقيقي الذي لا يصدق في حق الشارع تعالى. فإذا النسخ بمعناه المجازي هو الذي يصدق في حقه تعالى. ولكن طبعا هناك مرحلة وهي مرحلة الجعل غير مرحلة الملاك والإرادة. أيضا يعني في مرحلة الملاك والإرادة صورنا النسخ بمعناه المجازي الذي يصدق في حق الشارع ولا يصدق في حقه النسخ بمعناه الحقيقي، وهو بمعنى انكشاف الخطأ في تقدير المصلحة. أما النسخ بمعنى نسخ الجعل ونسخ الحكم، أي إذا لاحظنا مرتبة الاعتبار، فيما سبق تذكرون بينا أن عناصر الحكم ثلاثة: ملاك وإرادة واعتبار. كان الكلام فيما سبق فيما يرتبط بالملاك والإرادة، المصلحة والإرادة. أما إذا لاحظنا مرحلة الحكم أو مرحلة الجعل أو مرحلة الاعتبار، ففي هذه المرحلة يمكن أن نصور النسخ بمعناه الحقيقي وأيضا بمعناه المجازي، ويمكن أن يصدق بمعناه الحقيقي وبمعناه المجازي. تصوير بمعناه الحقيقي بأن نفترض أن المولى يجعل حكم من الأحكام على طبيعي المكلف، وهذا الحكم يجعله مطلقا من دون أن يقيده بزمان معين، ثم بعد ذلك ينسخ هذا الحكم، يعني يرفع الجعل الأول ويحل محله جعلا جديدا. لماذا؟ لانتفاء الملاك الأول وتحقق ملاك ثاني. المولى في علمه هو يعلم بأن الملاك الأول مدته تستمر إلى هالفترة، ثم بعد ذلك ينتفي هذا الملاك ويتحقق ملاك آخر، والملاك الآخر يستدعي حكما آخر. ولكنه بالنسبة إلى الجعل، الجعل جعله مطلقا. ليش جعله مطلقا؟ لجعله مطلقا يعني لم يقل للمكلف منذ بداية الأمر إن مدة هذا التشريع مدتها افترض سنة أو سنتين أو عشر سنوات، وإنما قال يجب عليك كذا مطلقا. والمكلف كان يشعر عندما خوطب بهذا التشريع أن التشريع وجوبه مستمر إلى الأبد، مع أن المولى يعلم أن وجوب هذا التشريع، أن هذا التشريع وهذا الوجوب سيكون أمده مثلا افترض سنتين فقط، لأن الملاك بعد سنتين ينتهي ويستبدل بملاك آخر فيستدعي حكما آخر. ولكن المولى لماذا اعتبر الحكم مطلقا من دون أن يقيده بزمنه المحدد وهو معلوم لديه؟ قد ينشأ هذا من أن المولى يريد أن يشعر المكلف بهيبة الحكم، لأنه إذا جعل الحكم حكما مطلقا مو مؤقت، الحكم الدائم والمستمر وفيه أطلاق أزماني، يشعر المكلف بأهميته وبضرورة الالتزام به. بينما موقف المكلف أزاء الحكم المؤقت موقف لا ينطوي على القدر المطلوب من الحيطة والاحترام والاحتراز، فربما ينشأ ذلك من تقدير يقدره المولى، وهو أن المكلف لكي يكون محتاطا ومحترزا عند التعامل مع هذا الحكم يكون الحكم بالنسبة إليه مطلقا، وإن كان هو في علم المولى مقيد ومحدد بزمان معين. وهذا نظير ما لو أصدرت هيئة تشريعية معينة يفترض مجلس الشورى مثلا برلمان في دولة من الدول يصدر حكم من الأحكام تشريع معين، البرلمان أساسا يعلم أن هذا التشريع أمد محدود، لأن المصلحة اللي مرتبطة بهذا التشريع أمدها محدود، ولكن لم يعلن للمواطنين أن هذا التشريع وهذا القانون أمد محدود، خشية أن يحصل تساهل في تطبيق هذا القانون. فبعد ذلك طبعا بعد أن ينتهي أمده يعلن هذا البرلمان عن تشريع آخر يكون ناسخا لذلك التشريع. هذا تصوير النسخ بمعناه الحقيقي فيما يرتبط بالجعل والاعتبار، يعني بمرحلة الجعل والاعتبار. أما تصويره بمعناه المجازي، وذلك أن نفترض أن المولى يجعل الحكم على طبيعي المكلف، ولكن يقيد المكلف بمن يكون افترض حيا من السنة الأولى، بمن يكون حيا في السنة الأولى من الهجرة مثلا، وإذا انتهى الزمان انتهى مفعول ذلك الحكم، وإن كان الجعل بنفسه باقي ولكن فعلية المجعول أو فعلية الحكم، فعلية الحكم تنتفي بانتفاء قيده. يقول هذا الحكم خاص بمن كان حيا افترض في عصر الرسول صلى الله عليه وآله، حينئذ إذا انتفى هذا العصر، إذا انتفى الزمان ينتفي الحكم، تنتفي فعلية الحكم، وإن كان التشريع نفسه يبقى ولكن لا يكون فعليا، لأن التشريع إنما يكون فعليا بعد أن تتوفر سائر قيوده، يعني سائر قيود الوجوب. المصنف يقول المعنى الأول والافتراض الأول هو المعنى القريب لمعنى الناس كما هو ظاهر. هذا واضح؟ إن كان النسخ وتصويره من الظواهر المألوفة في الحياة الاعتيادية أن يشرع المشرع حكما مؤمنا بصحة تشريعه، ثم ينكشف له للمشرع أن المصلحة على خلافه فينسخه ويتراجع عن تقديره السابق للمصلحة وعن إرادته التي نشأت من ذلك التقدير الخاطئ، وهذا الافتراض مستحيل في حق الباري سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الجهل لا يجوز عليه عقلان، لأنه يعلم كل شيء وكل شيء من في هذا العالم في قبضته، فأي تقدير للمصلحة وأي إرادة تنشأ من هذا التقدير لا يمكن أن يطرأ عليه تبدل وعدول مع حفظ مجموع الظروف التي لوحظت عنده تحقق ذلك التقدير وتلك الإرادة. ومن هنا صح القول بأن النسخ بمعناه الحقيقي المتقدم المساوق للعدول، العدول اللي ينشأ من الجهل في تقدير المصالح والمفاسد، غير معقول في مبادئ الحكم الشرعي من تقدير المصلحة والمفسدة وتحقق الإرادة بالنسبة للمصلحة والكراهة بالنسبة للمفسدة، غير معقول بشأن المولى. وكل حالات النسخ الشرعي مردها إلى أن المصلحة المقدرة مثلا كان لها أمد محدد من أول الأمر وقد انتهى، وأن الإرادة التي حصلت المصلحة المقدرة في استقبال بيت المقدس كان لها أمد محدد اللي هو كم سنة من أول الأمر وقد انتهى، وأن الإرادة التي حصلت بسبب ذلك التقدير كانت محددة، مو إرادة مطلقة مستمرة، وإنما الإرادة بحدود الزمان تبعا للمصلحة اللي هي أيضا المصلحة محدودة بحدود هالفترة هذه المحدودة في استقبال القبلة في استقبال بيت المقدس. والنسخ معناه انتهاء حدها، حد المصلحة ووقتها الموقت لها، الموقت لها من أول الأمر، وهذا هو النسخ بالمعنى المجازي. ولكن هناك مرحلة للحكم بعد تلك المبادئ، يعني يا مبادئ بعد المصلحة والإرادة، بعد المفسدة والكراهة، يعني بعد الملاك والإرادة، وهي مرحلة الجعل والاعتبار. الاعتبار عطف تفسير على الجعل. وفي هذه المرحلة يمكن تصوير النسخ بمعناه الحقيقي ومعناه المجازي معا. أما تصويره بالمعنى الحقيقي فبأن نفترض أن المولى جعل الحكم على طبيعي المكلف. أما تصويره بالمعنى الحقيقي فبأن نفترض أن المولى جعل الحكم على طبيعي المكلف دون أن يقيده بزمان دون زمان، ثم بعد ذلك يلغي ذلك الجعل ويرفعه تبعا لما سبق في علمه من أن الملاك مرتبط بزمان مخصوص، لكن ما يشعر المكلف ولا يلزم من ذلك محذور. ليش؟ لأن الإطلاق الأزماني اللي أشعر المكلف كأن هذا الحكم مستمر في كل الأزمان، لأن الإطلاق في الجعل لم ينشأ من عدم علم المولى بدخل الزمان المخصوص في الملاك. المولى يعلم من بدء الأمر أن الملاك إلى أمد زمني معين، بل قد ينشأ لمصلحة أخرى هذا الإطلاق، بل قد ينشأ الإطلاق لمصلحة أخرى كإشعار المكلف بهيبة الحكم وأبديته. يعني إذا شعر المكلف أن الحكم حكم أبدي راح يهابه، يتعامل وياه باحتياط، يحترمه يعني. وأما تصويره النسخ بالمعنى المجازي فبأن نفترض أن المولى جعل الحكم على طبيعي المكلف المقيد بأن يكون في السنة الأولى من الهجرة مثلا، فإذا انتهت تلك السنة انتهى زمان المجعول. ليش؟ لأنه المجعول مقيد بزمان، فإذا انتفى الزمان ينتفي المجعول. يعني هذا نظير تقيد الواجبات بزمن الخاص، تقيد الصوم بشهر رمضان، إذا انتفى رمضان ينتفي وجوب الصوم. فإذا انتهت تلك السنة انتهى، إذا انتهت تلك السنة انتهى زمان المجعول ولم يطرأ تغيير على نفس الجعل. والافتراض الأول أقرب إلى معنى النسخ كما هو ظاهر. البحث الآخر الملازمة بين الحسن والقبح والأمر والنهي. طبعا هذا البحث من المباحث المهمة، وهو من المباحث التي وقع فيها سجال واسع وجدل كبير بين المتكلمين، فانبر المتكلمون الأشاعرة إلى موقف أو أكثر من موقف في هذه المسألة، فيما تبنى المعتزلة موقف أو أكثر، وتبنى الإمامية أيضا موقفا آخر في هذه المسألة. هذه المسألة تقوم على أساس أنه إذا حكم العقل بشيء هل يحكم الشارع طبقا لما يحكم به العقل أو لا يحكم الشارع طبقا لما يحكم به العقل. أساسا قبل أن ندخل في بيان الملازمة وأنه هل يوجد تلازم بين حكم العقل وحكم الشارع، نشير إلى بيان أحكام العقل. أساسا تنقسم أحكام العقل إلى قسمين، يعني يقسمون حكم العقل إلى قسمين، إلى حكم نظري وحكم عملي، ويقسمون العقل أصلا إلى عقل نظري وعقل عملي. طبعا الإنسان ما موجود عنده عقلين، عقل افترض موجود بالجانب الأيمن من رأسه من مخه، وعقل بالجانب الأيسر، هذا عملي وذاك نظري. لا، أساسا هو الإنسان عنده قوة واحدة للإدراك وقوة واحدة عاقلة، عقل واحد عنده، ولكن هذا العقل يقسم تبعا لنوع المدركات. يعني المدرك واحد، ولكن المدرك المعلومات المدركة متنوعة، فتبعا لنوع المدرك يتنوع العقل. فإذا هذه القسمة في واقعها في حقيقتها هي قسمة للمدرك لا للمدرك، يعني هي قسمة للمعلومات اللي موجودة بالعقل، مو قسمة للعقل نفسه. ولكن معروف هذا، معروف أنه يقال عقل عملي وعقل نظري، والمقصود بالعقل العملي يعني مدركات ترتبط بالعمل، والعقل النظري مدركات لا ترتبط بالعمل بشكل مباشر. وعلى هذا الأساس أيضا يقال حكم نظري وحكم عملي. يعني الحكم العقلي، أحكام العقل يقسموها إلى أحكام نظرية وأحكام عملية. طبعا المقصود بالحكم النظري هو إدراك العقل ما هو واقع، ما هو كائن، يعني اكتشاف للواقع. العقل الآن يقول باستحالة اجتماع النقيضين واستحالة ارتفاع النقيضين، العقل يقول باستحالة اجتماع الضدين، العقل يقول لكل معلول علة إلى آخره. هذه الإدراكات، هذه اكتشافات للعقل يكتشف فيها الواقع. فهذا إدراك واكتشاف لما هو واقع يعبر عنه بالحكم النظري. في مقابل ذلك يعبر عن إدراك العقل لما ينبغي وما لا ينبغي أن يكون بالحكم العملي أو الإدراك العملي. يعني عندما يدرك العقل مثلا أمر يرتبط بما ينبغي، ويدرك أمر يرتبط بما لا ينبغي. يدرك أمر يرتبط بما ينبغي ماذا؟ يدرك مثلا حسن الصدق، حسن الصدق مما ينبغي، ويدرك قبح الكذب، قبح الكذب مما لا ينبغي. فإدراك ما ينبغي وما لا ينبغي هو إدراك عملي. ليش إدراك عملي؟ لأنه في الواقع أنه هذا يتطلب جري عملي، يعني هذا الإدراك يقتضي بذاته جريا عمليا معينا، خلافا لإدراكه لاستحالة اجتماع النقيضين فلا يتطلب بذاته ولا يقتضي بذاته جريا عمليا معينا. قد تقول أنه الحكم العملي غير الحكم النظري لو لا نفس الشيء. السيد المصنف يقول أن الحكم العملي يرجع إلى الحكم النظري، يعني أساسا إدراك العقل لحسن الصدق هو إدراك لصفة واقعية في الصدق، وإدراك لقبح الكذب هو إدراك لصفة واقعية بالكذب وهي القبح، أي أن الكذب قبح. شنو معناه قبح؟ معناه لا ينبغي أن يقع. بينما إدراك الحسن الصدق إدراك معناه أنه هو ينبغي أن يقع. فإذا إدراك العمل يعود إلى إدراكه النظري، لأنه إدراك لما هو أمر واقعي. وعلى هذا الأساس نقول أن الحسن والقبح من الصفات الواقعية والأمور الحقيقية الثابتة في الواقع ونفس الأمر التي يدركها العاقل، لا كما قال البعض من أن هذا الحسن وهذا القبح، حسن الصدق مثلا وقبح الكذب، هي من الأمور التي اتفق عليها العقلاء وتعارف عليها العقلاء، إنما لا، هي أمور واقعية. ولكن الفرق بين إدراك العقل لاستحالة اجتماع النقيضين ذاك نسميه حكم نظري، وإدراك لقبح الكذب وبالتالي كونه مما لا ينبغي هذا نسميه حكم عملي، هو أن هذا الحكم الثاني يقتضي سلوك عملي معين. يعني لابد أن يترك الإنسان الكذب ما لا ينبغي، لابد أن يفعل الصدق مما ينبغي. بينما ذاك الإدراك، إدراك الاستحالة اجتماع الضدين أو النقيضين، ذاك لا يقتضي سلوكا وجريا عمليا معينا، وإلا العمل يعود إلى النظري، لأن العقل العملي يدرك أيضا أمور واقعية. إذا اتضح هذا أنه مرجع العقل العملي إلى العقل النظري، وأن ما ينبغي وما لا ينبغي، يعني هذا الإثبات وهذا النفي، هي أمور تكوينية واقعية وليست أمور مجعولة ومتعارفة عند العقلاء، وأن دور العقل بالنسبة إلى ذلك هو دور المكتشف والمدرك ليس إلا. هنا نقول ما هو الموقف، أي ما هي العلاقة بين إدراك العقل، أو قل بين حكم العقل بحسن الفعل وبين حكم الشارع بوجوب الفعل، وبين إدراك العقل بقبح الفعل وبين حكم الشارع بحرمة هذا الفعل، أو قل بالنهي عن هذا الفعل شرعا، هل توجد ملازمة بينهما أو لا توجد ملازمة؟ المعروف بين الأصوليين أن هناك، يعني بين جمهور من الأصوليين، أن هناك ملازمة بين حسن الفعل، يعني بين حكم العقل بحسن الفعل وبين أمر الشارع به. وعلى هذا الأساس قالوا كلما حكم العقل بحسن، كلما حكم العقل بحسنه حكم الشارع بوجوبه، أو قل أمر الشارع به. وقالوا كلما حكم العقل بقبحه حكم الشارع بحرمته، أو قل نهى الشارع عنه. فإذا ادعى جمهور من الأصوليين وجود ملازمة بين حسن الفعل والأمر به وبين قبح الفعل والنهي عنه، ولكن ذهب جماعة من المحققين من الأصوليين إلى أن هناك فرق بين أمرين من الحسن وأمرين من القبح، أي هذه المسألة تحتاج إلى تحليل وتفصيل أعمق من هذا، وذلك أنه الحسن والقبح تارة يعني إدراك العقل للحسن والقبح يكون في مرتبتين، هذا الحسن والقبح تارة يكون الحسن والقبح في مرتبة سابقة على الحكم الشرعي، وأخرى يكون الحسن والقبح متأخران عن الحكم الشرعي، يعني مرة يكون الحسن والقبح مرتبطان بعالم الامتثال، فلو امتثل المكلف حكم الشارع صلى مثلا يقال إن فعل هذا حسن، ولو عصى المكلف يقال فعل هذا قبيح، فهنا الحسن والقبح في الواقع متأخران عن الحكم الشرعي لأنهما مرتبطان بمقام الامتثال ومقام العصيان. ومرة أخرى لا، يكون إدراك العقل للحسن والقبح ليس في مرتبة متأخرة عن الحكم الشرعي، أي عن مقام امتثال الحكم الشرعي، وإنما يدرك العقل الحسن والقبح بصورة مجردة عن الحكم الشرعي. يعني لو فرضنا أنه، لو فرضنا حتى فرض المحال ليس بمحال كما قلت، لو فرضنا أنه لم يكن هناك حكم شرعي مثلا، فالعاقل يعني حتى لدى أولئك الناس الذين يعيشون أساسا في غابات، هؤلاء الناس لديهم قيم أساسا، وهم يحكمون بأن الظلم قبيح وأن الصدق والأمانة افترض مثلا حسنة، الخيانة قبيحة، فإذا هنا العاقل يدرك الحكم، يدرك الحسن والقبح بصورة منفصلة عن الحكم الشرعي. ففي هذه الحالة، يعني في الحالة الثانية الموقف يختلف عن الحالة الأولى. في الحالة الأولى من المحال أن يكون الحسن والقبح الذي يدركه العقل مستلزما للحكم الشرعي، يعني لا توجد ملازمة بين إدراك العقل للحسن والقبح الواقعان في مرتبة امتثال الحكم الشرعي وعصيانه والحكم الشرعي. لماذا؟ لأنه لو حكم عندما يحكم العقل بحسن الطاعة ويحكم بقبح المعصية، لو فرضنا أنه هذا الحسن يترتب عليه حكم شرعي وهذا القبح يترتب عليه حكم شرعي، يعني الحسن يستتبع أمر والقبح يستتبع نهي، شو تكون طاعة هذا الأمر الجديد؟ حسنة. وشو يكون عصيانه؟ يعني حسن عقلا ويكون عصيانه عصيانه قبيح عقلا عصيان يعني هذا النهي لو عصاه الإنسان تكون المعصية قبيحة عقلا. طب هذا الحسن والقبح نفسه الثاني أيضا يستلزم أمر ونهي، وهذا نفسه الأمر والنهي يستلزم ماذا؟ يستلزم حسن وقبح، لأن طاعته حسنة وعصيان قبيح، وهكذا هذا الحسن والقبح يستلزم أمر ونهي، وهذا الأمر والنهي أيضا يحكم العقل بحسن طاعته وقبح عصيانه فيتسلسل، والتسلسل كما يقولون محال، وما يلزم منه المحال يكون محالا. أما الحسن والقبح اللذان يدركهما العقل بمعزل عن الحكم الشرعي، في مرتبة أصلا مستقلة عن الحكم الشرعي، كإدراكه لقبح الخيانة وحسن الأمانة وقبح الظلم وحسن الصدق مثلا، فمما لا إشكال فيه أن حكم العقل بحسن شيء يستلزم حكم الشارع بالأمر به، وحكم العقل بالنهي عن شيء وحكم العقل بقبح شيء يستلزم حكم الشارع بالنهي عنه. هذا واضح؟ نقرأ هذا المبحث. الملازمة بين الحسن والقبح والأمر والنهي، بين الحسن والقبح العقليين والأمر والنهي الشرعيين، يعني كلما حكم العقل بحسنه أمر الشارع به، وكلما حكم العقل بقبحه نهى الشارع عنه. الحسن والقبح أمران واقعيان، لاحظوا مو من الأمور التي يتفق عليها العقلاء، لا، أمور واقعية ثابتة في لوح الواقع ونفس الأمر. والمصنف يقول أن لوح الواقع أوسع من لوح الوجود. الحسن والقبح أمران واقعيان يدركهما العقل، ولذلك يعود إدراك العقل العملي إلى العقل النظري. ومرجع الأول منه الحسن إلى أن الفعل مما ينبغي صدوره، ومرجع الثاني القبح إلى أنه الفعل مما لا ينبغي صدوره، وهذا الانبغاء إثباتا يعني مما ينبغي صدوره، وسلبا ما لا ينبغي صدوره، أمر تكويني، شنو يعني تكويني؟ واقعي، وليس مجعولا من قبل العقلاء، متفق عليه. يعني لو لم يكن هنالك عقلاء أساسا هو هذا الأمر ثابت في الواقع ونفس الأمر، ودور العقل بالنسبة إليه دور المدرك يعني المكتشف، لا دور المنشئ والحاكم والجاعل، يعني مو هو اللي يوجد شيء، شيء موجود هو يكتشفه، ويسمى هذا الإدراك بالحكم العقلي توسعان، ولا في الواقع هو عملية اكتشاف لواقع موجود، اكتشاف العقل لقانون العلية واكتشاف الاستحالة اجتماع النقيضين وغير ذلك. وقد ادعى جماعة من الأصوليين الملازمة بين حسن الفعل عقلا والأمر به شرعا، وبين طبعا هاي فارز القبل كلمة والأمر زائدة، وبين قبح الفعل عقلا والنهي عنه شرعا. يعني شنو الملازمة؟ يعني كلما حكم العقل بحسن الفعل أمر به الشارع، وكلما حكم العقل بقبح الفعل نهى عنه الشارع، هذا معنى. وفصل بعض المدققين منهم من الأصوليين بين نوعين من الحسن والقبح، أحدهما الحسن والقبح الواقعان في مرحلة متأخرة عن حكم شرعي، والمرتبطان بعالم امتثاله وعصيانه. يعني شنو؟ يعني لو امتثل الإنسان الحكم الشرعي يحكم العقل بحسن الطاعة، ولو عصى الإنسان الحكم الشرعي يحكم العقل بقبح المعصية. من قبيل حسن الوضوء حكم العقل بحسن الوضوء باعتباره طاعة لأمر شرعي، وقبح أكل لحم الأرنب بوصفه معصية لنهي شرعي. والآخر الحسن والقبح الواقعان بصورة منفصلة عن الحكم الشرعي، شوف مستقلة بقطع النظر عن الحكم الشرعي، اكو حكم شرعي ماكو حكم شرعي، كحسن الصدق والأمانة وقبح الكذب والخيانة. ففي النوع الأول، من النوع الأول اللي هو إدراك العقل إلى شيء يكون في مرتبة متأخرة عن الحكم الشرعي، يعني المرتبط بعالم امتثال الحكم الشرعي وعصيانه. ففي النوع الأول يستحيل أن يكون الحسن والقبح مستلزما للحكم الشرعي. ليش؟ وإلا للزم التسلسل. شلون يلزم التسلسل؟ والتسلسل محال طبعا، لأن حسن الطاعة وقبح المعصية، إذا حكم العقل بحسن الطاعة وحكم بقبح المعصية، إذا استتبع أمرا، حسن الطاعة يستتبع أمر ونهيا، قبح المعصية يستتبع نهي شرعيين، كان الطاعة ذلك الأمر. يعني إذا حكم العقل بحسن الطاعة أصدر المولى حكم شرعي، وإذا حكم بقبح المعصية أصدر المولى حكم شرعي. كان الطاعة ذلك الأمر حسن عقلا، ومعصية هذا النهي قبيحة عقلا أيضا، وهذا الحسن والقبح يستلزم بدوره أمرا ونهيا، وهذا الأمر والنهي يحكم العقل بحسنه، بحسن طاعته وقبح معصيته، وهذا يستلزم أمر ونهي، وهكذا حتى يتسلسل. وأما في النوع الثاني، من النوع الثاني الحسن والقبح الواقعان بصورة منفصلة عن الحكم الشرعي، فالاستلزام ثابت. يعني شنو الاستلزام ثابت؟ يعني أكو ملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، وليس فيه محذور التسلسل. البحث الآخر الاستقراء والقياس. طبعا فيما تقدم أوضحنا أن الأحكام مرتبطة بملاكاتها، أي تابعة للمصالح والمفاسد، والذي يقدر هذه الملاكات هو المولى سبحانه وتعالى. المولى هو المطلع على نظام التكوين، ولذلك قانونه ونظامه التدويني متطابق مع قانونه ونظامه التكويني، أكو تطابق بينهما. ومن هنا في الواقع يتميز التشريع الإلهي عن غيره من التشريعات البشرية، لأن التشريع الإلهي هو تجلي لعالم التكوين، بينما التشريع البشري لا يكون دائما معبرا عن عالم التكوين، لأن الإنسان كما هو يعترف بشكل صريح هو لا يستطيع أن يصل إلى كل ما يرتبط بسنن النفس وسنن المجتمع. على كل حال، فإذا كل الأحكام الشرعية تنشأ من المصالح والمفاسد، أي كل من الملاكات التي يحددها المولى سبحانه وتعالى. ومعنى ذلك إذا أصدر المولى حكما معينا بالوجوب مثلا، فحينئذ يعني أن هناك مصلحة، وإذا أصدر حكما معينا بالحرمة يعني أن هناك مفسدة. إذا أصدر المولى حكما مرة ينص على الملاك، يقول مثلا حرمت الخمر لإسكارها، فحينئذ إذا لاحظنا شيئا مسكرا آخر غير الخمر فيمكن أن نفتي بحرمته باعتبار نقيسه على الخمر، وهذا القياس يكون من قياس منصوص العلة. ولكن لو لم ينص المولى على الحرمة، عفوا لو لم ينص على العلة على الملاك، قال مثلا الخمر حرام، ولكن نحن لا ندري لماذا الخمر حرام، إلا أن العقل بالتحليل والتأمل والحدث استطاع افترض مثلا أن يحدث أنه في بعض الحالات أن يحدث أن سبب تحريم الخمر هو ناشئ من الأمر الفلاني، ناشئ من كون الخمر مسكر مثلا. فبهذا الملاك اللي قدر العاقل، في الواقع الملاك العلاقة بينه وبين الحكم كالعلاقة بين العلة والمعلول، حيث كان الملاك يكون الحكم، وحيث اختفى الملاك يختفي الحكم. يعني لو قال لك الطبيب لا تأكل الرمان لأنه حامض، فحينئذ متى ما تحققت الحموضة، يعني انت ايضا ما تقدر تأكل النوم الحامض، ما تقدر تاكل اليمندوز الاشياء الاخرى الحامضه، لان الميلاد يكون بمثابه العله للحكم، وعلى هذا الاساس يكون ادراك العله ادراك للمعلول. يعني كلما ثبت الملاك يثبت الحكم. فحينئذ قد تقول العقل ما هو الطريق الذي يتمكن من خلاله ان يكتشف الملاك ويحدد الملاك؟ المصنف يقول يمكن ان يعمد العقل لاكتشاف الملاك من خلال الاستقراء تارة، ومن خلال القياس تارة أخرى. ما هو المراد بالاستقراء؟ المراد بالاستقراء العقل، الاستقراء كما قرأتم في المنطق طبعا ينقسم إلى استقراء تام واستقراء ناقص. والاستقراء التام يفيد اليقين، الاستقراء الناقص عادة لا يفيد اليقين. الاستقراء في هذا المورد كما لو لاحظ الفقيه مجموعة حالات، يعني لاحظ عدد من الأحكام فوجد أن هذه الأحكام تشترك بمجموعها في حالة واحدة. مثلا لاحظ أن المكلف يعذر في هذا الحكم ويعذر في هذا الحكم ويعذر في هذا الحكم، فيجد أساسا أن السبب في معذرية المكلف في مجموع هذه الأحكام يعود إلى كون المكلف جاهل. يعني لأنه كان جاهلا في مسألة افترض القصر والإتمام يعذر، لأنه كان جاهلا في المسألة الفلانية يعذر إلى آخره، فيكتشف أن الجهل يعبر عن أمر مشترك بين كل هذه المعذريات بالاستقراء. يعني هذا الحكم الأول عذر المكلف لأنه جاهل، الحكم الثاني عذر المكلف لأنه جاهل، الحكم الثالث عذر المكلف لأنه جاهل. فحينئذ يمكن أن يستنتج العقل من مجموع استقراء لعينات مختلفة من الأحكام أن الملاك في المعذرية هو الجهل. يعني كلما كان الإنسان جاهلا كان معذورا. فحين يعني الملاك في المعذرية فيها 20 حكم اللي هو تابعها، فحينئذ يمكن أن يعمم قانون. مفاد هذا القانون أنه كلما كان الإنسان جاهلا كان معذورا. هذا المقصود بالاستقراء. أما المقصود بالقياس، مقصود بالقياس بلي أن يلاحظ المكلف الفقيه يعني مجموعة من الصفات والحالات المعينة، وهذه الصفات والحالات يحتمل أن تكون هي ملاك الحكم. من خلال ماذا؟ من خلال التحليل العقلي، من خلال التأمل، من خلال الحدث، من خلال افترض ذوق الشريعة. فحينئذ يحصل لديه الظن أن الملاك في ذلك هو واحد من هذه الحالات وواحد من هذه الصفات. كان يكون افترض مثلا يلاحظ أن الحيوانات المحللة منشأ الحلية ملاكها هو توفرها افترض مثلا على المعدة اللي تكون في المشترات مثلا، فيلاحظ مجموعة حالات في هذا الحيوان فيكتشف أن هذه الحالة وهو كون مشتر هي سبب كون حلال. من خلال الحدث، من خلال التخمين، من خلال الاستناد إلى ذوق الشريعة، فحينئذ يغلب على ظنه أن كون الحيوان مشتر هو الملاك في الحكم بالحلية، فيعمم هذا الحكم عادة لكل حالة يوجد فيها هذا الملاك. يعني يقول كل حيوان مشتر هو حلال. طبعا ما لا شك فيه أن الاستنتاج الذي يقوم على أساس الاستقراء يكون ظني. وليش؟ لأن الاستقراء الناقص يفيد الظن ولا يصل إلى درجة اليقين، ومتى ما كان الحكم العقلي مفيدا للظن لا يكون حجة. أما القياس فهو ظني دائما، فإذا كان ظنيا أيضا لا يكون حجة. وعلى هذا الأساس لا يمكن التعويل على هذين الأمرين. إن شاء الله تعالى يأتي تطبيق هذا المطلب في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى اللهم على محمد وعلى آل بيته الطاهرين.